الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيبدو أننا ما أكملنا الحديث الماضي. طيب، هل تذكرون اللفظة التي وقفنا عليها؟ نستكمل شرح الحديث رقم 40 في باب الصلاة من الإيمان، ثم بعد ذلك نبدأ في باقي الأحاديث. قوله رضي الله تعالى عنه: وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، يعني أن اليهود كان يعجبهم موافقة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ويرون أن هذا من باب أصالة دينهم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم تابع لهم. وفي قوله وأهل الكتاب، قد يكون هذا من باب البدل، لأن اليهود أهل كتاب. وأما أن يكون المراد بهذا هم النصارى فهذا يبدو أنه غير مراد، لأن النصارى لا يتجهون إلى هذه الوجهة التي يتجه إليها اليهود، وهذا بناء على ضبط أهل بالرفع. أما إذا كانت وأهل الكتاب فداروا كما هم قبل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، يبدو أن هذه أحد الضبوط التي جاءت في هذا، فإن هذا يمكن أن يؤول تأويلا على أنه كان يعجب أهل الكتاب أيضا، وإن لم يكن اليهود هم المرادين بهذا، ولكن يمكن أن يكون بالنسبة للنصارى أيضا يستروحون لهذا، وإن لم يكونوا يستقبلون هذه القبلة، والله تعالى أعلم. فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك، لأنهم يرون أن هذا منقصة في حقهم الذي كانوا يرون فيما سبق أنهم أهل أصالة حينما كان يتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبلتهم. في قوله قال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. المقصود بهذا من كان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم توفوا قبل أن تحول القبلة، وكانت وجهتهم إذ ذاك الصلاة إلى جهة بيت المقدس، فما حالهم؟ فجاء الخطاب بأن الله جل وعلا ما كان ليضيع إيمانهم، يعني صلاتهم قبل بيت المقدس، لأنهم عملوا بالتشريع الذي كان في ذلك الوقت، وهذا من تمام الانقياد والاستسلام لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل الباب اللي بعده.
الحمد لله رب العالمين،
Yeah.
إذن هذا الباب الذي أفرده البخاري رحمة الله تعالى عليه فيما يتعلق بحسن إسلام المرء إذا أسلم، وذلك فيما فصل في الحديث من مضاعفة الحسنات إلى 700 ضعف، وهذا فضل من الله جل وعلا ومنه. وأما بالنسبة للسيئات فإن السيئة تكون بمثلها، وقد يتجاوز الله جل وعلا عن ذلك. والحديث الأول وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه علقه البخاري كما نرى، فقال قال مالك أخبرني زيد بن أسلم إلى آخره. وهذا من الأحاديث التي لم يصلها البخاري وصلا، وإنما علقها كما نرى. وإن كان الحديث الذي بعده بمعناه وهو حديث موصول، ويبدو أن مقصود البخاري بالحديث الذي جاء به تحت هذا الباب هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لأنه هو الحديث الموصول. وأما معلق الإمام مالك فإن عادة البخاري معروفة، فإنه يورد في بداية كل باب ما يكون هناك من آيات أو من معلقات أو من آثار، ثم بعد ذلك يأتي بالموصولات. فهذا الحديث في الحقيقة معلق وليس بمتصل عند البخاري، ولكنه متصل في خارج الصحيح عند النسائي وعند غيره، فسنده صحيح إن شاء الله تعالى. لكن لماذا لم يصله البخاري؟ إما أنه لم يتحصل له بإسناد متصل، وإما أن في الحديث سببا جعل البخاري رحمة الله تعالى عليه يعدل عنه، قد يكون سببا إسناديا إما اختلاف أو نحوه، وهذا يتطلب جمع طرق هذا الحديث والله أعلم. شيخ الإمام مالك فيه زيد ابن أسلم، وأبوه هو أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو يروي هنا عن عطاء ابن يسار أحد سادات التابعين. وعطاء يروي عن أبي سعيد الخدري أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، يعني في حال كفره وحال شركه. وهذا كما جاء في قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا بالنسبة لمن لم يتب. وأما من تاب فإنه حتى الشرك يغفر. ويدل على هذا ما جاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه الذي في صحيح مسلم وغيره، أن الإسلام يجب ما كان قبله وأن التوبة تجب ما كان قبلها، فالإسلام يكفر كل ما كان عمله المرء في الجاهلية، وكان بعد ذلك القصاص يعني المجازات، يعني هذا بالنسبة لما يعمله في حال إسلامه. أما ما كان يعمله في حال كفره فإن الله يكفر عنه كل سيئة كان زلفها، يعني كان قد عملها كان قد قدمها في أيام كفره. وأما في حال الإسلام فإن هناك المجازات، فالحسنة يجازى بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة يجازى بمثلها، وقد يغفر الله له بأحد الأسباب الموجبة لكفارات الذنوب. وهنا لم يرد الحديث عما كان يعمله في حال كفره من الأعمال الصالحة، وهذه الأعمال التي يعملها بعض الكفار وهي في ظاهرها أعمال صالحة لا تنفع من كان باقيا على كفره، لأنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فقبول العمل الصالح مشروط بالإيمان، وأما الكافر فإنه لا تنفع مع الكفر طاعة. لكن لو تاب، لو أسلم، فمن منة الله جل وعلا وفضله وإحسانه وجوده وكرمه أن ما كان يعمله المرء من الحسنات ومن الأعمال الصالحة في حال كفره يجازى بها بعد إسلامه، لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم ابن حزام: أسلمت على ما أسلفت من خير. فما كان يعمله من الخير في أيام الجاهلية فإنه يجازى به بعد إسلامه، وهذا مستثنى من حبوط العمل في حال الكفر. أما من كان باقيا على كفره كعبد الله بن جدعان لما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عما كان يعمله عبد الله بن جدعان من الأعمال التي فيها خير، هل تنفعه يوم الدين؟ وكانوا يأسون على مثل هذا الرجل الذي كان محبوبا في أيام الجاهلية لكونه كان يغيث الملهوف وكان يقدم شيئا من الأعمال الصالحة، كيف أنه مات على كفره؟ فعائشة رضي الله تعالى عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل يمكن أن تنفع هذه الأعمال عبد الله بن جدعان؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها بأنها لا تنفعه، لأنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أما بالنسبة للحديث الأصلي وهو حديث أبي هريرة، فقد أخرجه البخاري من طريق شيخه إسحاق بن منصور، وإسحاق بن منصور هذا هو إسحاق بن منصور بن بهرام المعروف بالكوسج، أحد تلاميذ الإمام أحمد، وإن كان سنه قريبا من الإمام أحمد، يعني ليس بينه وبين الإمام أحمد فارق إلا 10 سنوات تقريبا، فهو كبير السن، ولكنه ممن روى عن الإمام أحمد كثيرا من المسائل، كما روى عن غير الإمام أحمد أيضا، روى بعض المسائل أيضا عن يحيى بن معين وعن إسحاق بن راهوية وغيرهم، وهو من المعروفين بالرواية عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف المشهور. وعبد الرزاق يروي هذا الحديث عن شيخه معمر بن راشد، ومعمر يرويه عن همام عن أبي هريرة. همام هذا هو همام ابن منبه، وله صحيفة يرويها عن أبي هريرة، وهذه أعلى إسناد وصل إلينا، لأنه كتاب ألفه تابعي، ليس بينه وبين الصحابي أحد، فهو يروي عن الصحابي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مباشرة، فهذا أعلى إسناد وجد في الدنيا. وهذه الصحيفة طبعت عدة طبعات، وساقها الإمام أحمد في مسند أبي هريرة بتمامها، ساق هذه الأحاديث. والبخاري رحمه الله تعالى إذا احتاج أن يأخذ حديثا من هذه الصحيفة أخذه كما هنا، لأن هذا الحديث من هذه الصحيفة، فيأخذه كأنه حديث مستقل، ليس هناك ما يدل على أنه صحيفة. وأما مسلم ابن الحجاج فإنه إذا روى حديثا من هذه الصحيفة يسوق الحديث بطريقة يشعر فيها بأنه من صحيفة، فإذا جاء إلى همام قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وذكر أحاديث أو وساق أحاديث، ومنها قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه. وهكذا هكذا يسوق مسلم مثل هذه الأحاديث التي يختارها من هذه الصحيفة، فسياقه يشعر بأن ثمة أحاديث غير ذلك الحديث الذي ساقه. وأما البخاري رحمه الله فإنه لا يمتنع من أن يختار من هذه الصحيفة ما يشاء دون أن يشعر بأن هذا الحديث من هذه الصحيفة، وهذه مسألة تعود لاجتهاد كل إمام. فمسلم رحمه الله معروف عنه دقته في الصنعة الحديثية، بحيث إنه يبين كل شيء، كل صغيرة وكبيرة. وأما البخاري رحمه الله فإنه يتوسع في الرواية بالمعنى، ويرى أن مثل هذا جائز ولا بأس به، وهو كذلك جائز بحمد الله تعالى. ولكن هل هو الأولى أو لا؟ يعني هل الأولى أن يصنع مثل صنيع مسلم أو لا؟ نقول الأولى أن يصنع مثل صنيع مسلم ليشعر بأن هذا الحديث من تلك الصحيفة. معنى الحديث وأحيانا وربما لفظه مثل لفظ الحديث السابق: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. ولم يذكر إلا أن يتجاوز الله عنها، ولكن هذا أمر معلوم بأن الله جل وعلا قد يتجاوز عن بعض السيئات التي يفعلها العبد، إما بوجود بعض المكفرات مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، كذلك أيضا الحج إلى الحج والعمرة إلى العمرة، كذلك أيضا الصلوات الخمس وغير ذلك من مكفرات الخطايا التي أفرد الحافظ ابن حجر فيها كتابه الذي وإن كان صغيرا في محتواه لكنه كبير في معناه، وهو معرفة الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة، والكتاب مطبوع. فثمت عدة خصال مما يكفر الله جل وعلا بها الخطايا. فهذه الزيادة التي جاءت في حديث مالك صحيحة من حيث معناها. وأما البقية الباقية في حديث أبي هريرة فإنه نفس حديث مالك الذي هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. تفضل الذي بعده. يقول فيه البخاري: باب أحب الدين إلى الله أدومه، يدل على أن الخصال قد تتفاضل، خصال الإيمان وخصال الخير قد تتفاضل، وإلا فكل الدين حبيب إلى الله، لكن الأجر المترتب على بعض الخصال قد يكون أكبر وأفضل وأكثر من الأجر المترتب على خصال أخرى. فمن الخصال التي يثاب المرء عليها أكثر ما داوم عليه صاحبه، ولهذا جاءت الشريعة بتأديبنا ببعض الآداب، من جملتها الحديث الذي مر معنا في الأسبوع الماضي: إنه لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. ومن ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي تقدم معنا طرف منه وسيأتي إن شاء الله تعالى في بعض أبوابه، وستأتي قصته كاملة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وذكرتها أيضا في الأسبوع الماضي في كونه رضي الله تعالى عنه كان يقوم الليل ويصوم النهار، وأنه لم يعطي زوجته حقها إلى آخر ما هنالك. فكل هذا من الأحاديث التي تؤيد معنى هذا الحديث في هذه القصة التي رواها البخاري عن شيخه محمد بن المثنى الزمن. ومحمد بن المثنى يروي هذا الحديث عن شيخه يحيى، وهو يحيى بن سعيد القطان، ويحيى القطان يرويه عن هشام، وهو هشام بن عروة بن الزبير، وهشام يرويه عن أبيه عروة بن الزبير، وعروة ويروي هذا الحديث عن خالته عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، وهذه المرأة هي الحولاء بنت تويت كما جاء مفسرا في بعض الروايات وستأتي معنا إن شاء الله تعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ فقالت: فلانة. وربما كان ذلك بحضور هذه المرأة، أو ربما كان بعد ذهابها، لأنه قد يقال: كيف جاز لعائشة رضي الله تعالى عنها أن تمدحها وتثني عليها في وجهها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: احثوا في وجوه المداحين التراب. وقال للرجل الذي امتدح أخاه: قطعت عنق أخيك وهلم جرا. فعائشة أخذت تذكر من صلاتها، وسيأتي معنا في بعض الروايات أنها كانت تثني عليها في عبادتها. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: مه عليكم، يعني هذه كلمة زجر يستفاد منها أنه صلى الله عليه وسلم يزجر عن هذا الفعل، أي أنه بخلاف الأولى، ويقول: عليكم بما تطيقون، اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. لماذا؟ لأن هذه الشدة على النفس قد تفضي إلى ترك العمل الذي هو خلاف الأولى. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه، يعني كان أحب الدين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هو أحب الدين إلى الله ما داوم عليه صاحبه. في بعض الروايات: وإن قل، حتى وإن كان قليلا، لكن العمل الدائم خير من وإن كان قليلا خير من الكثير المنقطع. وهذا بنص الأحاديث. إذن هذه المرأة إما أن تكون عائشة رضي الله تعالى عنها امتدحتها وهي حاضرة، فيكون تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم قائما مقام الزجر عن ذلك المديح، لأنه من الواضح أنه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذهب أثر ذلك المدح. بل يمكن أن تكون المرأة أحرجت من قوله صلى الله عليه وسلم هذا، ويبقى بعد ذلك ما يحتاج معه أو ما يحتاج معه إلى جبر كسر قلبها، فلم يبقى هناك أثر لهذا المدح. وقد يقال إن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت هذا الذي قالت بعدما قامت هذه المرأة، سألها النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المرأة، فأخبرته صلى الله عليه وسلم بأنها فلانة، يعني الحولة بنت ويت، وذكرت ما كانت تصنع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال على أن تخبر عائشة هذه المرأة بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لابد أن تقول لها ذلك، لأنه من باب النصيحة، وهذا الذي أراده صلى الله عليه وسلم. أما قوله صلى الله عليه وسلم هنا: فوالله لا يمل الله حتى تملوا، فهذا من الأحاديث التي أشكل معناها على بعض شراح الحديث. فبعضهم يذهب مذهبا بعيدا، خاصة عند من يؤول الصفات، وقال بعضهم إن هذا مثل قوله: لا أعطيك حتى يبيض الغراب، والغراب لا يبيض. فإذن فالله جل وعلا لا يمل، لكن أنتم الذين تملوا. ومنهم من قال: نلتفت للمعنى، فالله جل وعلا لا يقطع الثواب عن عبده حتى يكون العبد هو الذي يقطع الثواب عن نفسه، ولا يستفاد من هذا إثبات صفة الملل لله، هكذا يعني قالوا. لكن نقول: بل يستفاد منه إثبات صفة الملل، لكن على الوجه اللائق بجلاله جل وعلا، وهذا من الصفات التي تأتي من باب المقابلة، مثل قوله جل وعلا: ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعه. لكن لا يجوز أن يقال إن الله ماكر، أو إن الله خادع أو إن الله ملول، لا يجوز هكذا بإطلاق، وإنما يمكر الله بمن يمكر به، يخادع الله من يخادعه، يمل الله ممن يمل منه، وهكذا. فهذا يأتي من باب المقابلة ولا حرج في ذلك. ولو تؤول هذا فماذا يصنعون بقوله جل وعلا يخادعون الله وهو خادعه ويمكرون ويمكر الله؟ يعني ما فروا منه ها هنا واقع مثله في مثل هذه أو مثل هاتين الآيتين. طيب، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. قلنا إن الدين يشمل الدين كله، فهذا دليل على أن الأعمال التي هي جزء من الإيمان أو من خصال الإيمان تتفاضل في الثواب الذي يترتب عليها. تفضل الذي بعده.
قال رحمه الله: فاما الذين
قال فيه البخاري رحمه الله: باب زيادة الإيمان ونقصانه، وهي مسألة تقدم الكلام عليها. وأورد البخاري الآيتين الأوليين وسبقا أتان بهما في بعض الأبواب التي تقدمت معنا، وهي قوله تعالى: وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وبينا سابقا أن الإيمان يزيد وينقص، وأن العمل من الإيمان، وهذا الذي دلت عليه هذه الآيات. ولكن البخاري رحمه الله جاء بهاتين الآيتين توطئة للآية الثالثة، وهي قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم، ليستدل بهذه الآية على أن من الدين ما هو كامل ومنه ما هو دون ذلك، والنقص على درجات. ولهذا أردفه بقوله: فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص، أو فإذا ترك شيء من الكمال فهو ناقص على الضبطين. فلا شك أن الكامل إذا ترك شيء منه فإنه ينقص. هذه مسألة لا تحتاج إلى من يقيم عليها الدليل، لأن من الأدلة ما هو دليل عقلي لا ينازع فيه أحد كائنا من كان، مثل كون الجزء أصغر من الكل، هل يحتاج إلى إقامة دليل؟ هذه مسألة بديهية لا يخالف فيها أحد. كذلك أيضا الكمال إذا لم يتم فإنه يكون قد انتقص منه، هذه مسألة بديهية. إذن هذا مما يستدل به على أن الإيمان يزيد وينقص. فالأدلة كما رأينا منها ما هي أدلة تدل بلفظها على المراد، ومنها ما تدل منها ما هو بمعناه أو ما يدل بمعناه على المراد. فهذه الآية تدل بمعناها على المراد الذي أراده البخاري رحمه الله في كلامه هذا. ثم أورد البخاري هذين الحديثين اللذين فيهما ما يدل فعلا على هذا التفاضل الذي يدل على أن الإيمان على درجات. فأورد الحديث الأول وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وسبق قبل ذلك أن أورد حديث أبي سعيد الخدري بنفس المعنى، فيصلح أن يؤتى أيضا بحديث أبي سعيد الخدري المتقدم ها هنا. ولكن من عادة البخاري رحمه الله التنويع والاختصار، فهو رحمه الله قال إنه ما أدخل في كتابه الصحيح إلا ما صح، وترك من الصحاح لحال الطول. ولهذا قد يكون عنده في الباب الواحد أحاديث أخرى يأتي بها في أبواب أخرى، فهل غاب معناها عن البخاري؟ الجواب لا، والدليل أنه أحيانا يأتي بها معلقة وقد وصلها في باب آخر، وما علقها إلا طلبا للاختصار، وإلا كان بإمكانه أن يأتي بها بإسنادها ومتنها بتمامه. لكن طريقته رحمه الله معروف أنها تميل إلى الاختصار، ولهذا نجد أنه يقطع الأحاديث، يأتي في كل موضع بموضع الشاهد ولا يأتي بالحديث تاما إلا أحيانا إذا احتاج إلى ذلك. كل هذا طلبا للاختصار، ولو أنه أتى بكل شيء بتمامه لأصبح كتابه أضعاف هذا الحجم، وهذا ما كان يعدل عنه البخاري رحمه الله تعالى. طيب، إذن هذا الحديث الأول حديث أنس رضي الله تعالى عنه، أخرجه البخاري من طريق شيخه مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي، قال حدثنا هشام وهو هشام بن أبو عبد الله الدستوائي، وهو أحد الحفاظ المعروفين بالرواية عن قتادة، وقتادته هو بن دعامة السدوسي. وقتادة موصوف بالتدليس، ولكن أهل العلم كالبخاري يعرفون كيف ينتقون من حديثه ما لم يقع فيه تدليس، ومن جملة ما يدلهم على ذلك وجود بعض الطرق الأخرى، ومن هذا ما أردفه البخاري لهذا الحديث من طريق، حينما قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قتادة قال حدثنا أنس. إذن قتادة قد صرح بالسماع من أنس كما في الطريق التي علقها البخاري بعد هذا، ولم يصلها البخاري ها هنا طلبا للاختصار، وإلا كان بإمكانه أن يأتي بها بعد هذا، ولكن كما قلنا إنه يميل إلى الاختصار، فاكتفى بالإشارة إليها تعليقا لصحة مخرجها عن أبان. وأبان هذا هو بن يزيد العطار، وقد يقول قائل لماذا لم يجعلها عوضا عن هذه الرواية التي جاء بها من طريق هشام الدستوائي، لماذا لم يأتي بهذه الرواية التي فيها التصريح بالسماع؟ الجواب أن البخاري وازن بين الإخراج لهشام هنا أو لأبان، فلا شك أن هشام أوثق وأصح حديثا من أبان، فاختار رواية هشام واكتفى بما يترتب على هذه المسألة من فائدة في رواية أبان بالإشارة إليها. ورواية أبان هذه وصلها أبو عبد الله الحاكم في كتاب الأربعين، ومن طريقه أخرجه الحافظ بن حجر في تغليق التعليق، يعني الحافظ بن حجر روى هذا الحديث مسندا بإسناده هو من طريق أبي عبد الله الحاكم في كتاب الأربعين، فهذا الطريق على عزته وندرته موجود متصلا، وقد رواه الحاكم من طريق أبي سلمة التبوذكي واسمه موسى بن إسماعيل عن أبان بن يزيد العطار. في قوله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، يعني لا بد من وجود العمل. وأما لو اقتصر المرء فقط على اللفظ ولم يأتي بعمل فإن ذلك لا ينفعه، لأن تارك العمل مطلقا كافر على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا المرجئة. وأما أهل السنة فكلهم يرون أن تارك العمل مطلقا يكفر، بل قالوا لا يتصور أن يكون هناك من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم مع ذلك لا يعمل مطلقا، هذا لا يتصور من مؤمن. وإنما جاءت فذلكة المرجئة وسفسطاتهم في مثل هذا المعنى، فصاروا ينازعون في مسمى الإيمان وأيضا في مسألة العمل وما يتعلق أيضا بترك العمل بالكلية، حتى ناقشوا من ترى من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يعمل شيئا من الخير مطلقا ولم يدع شيئا من الفجور إلا وقد وقع فيه إلا الشرك، فهذه من المسائل التي لا يتصور وقوعها من مؤمن موحد أبدا. وما استدل به بعضهم من عبارات لبعض الأئمة إما الشافعي أو الإمام أحمد فهذا من الخطأ والجهل بمذاهب هؤلاء الأئمة، فإنه لم يقل أحد منهم بهذا القول، بل كانوا يذمون من قاله وكانوا يمقتون من يقوله ولا يتصورون أبدا أن يقول ذلك مؤمن. لكن ربما جاء في بعض أقوالهم ما يمكن أن يفهم منه الإنسان بعض اللوازم، أو ربما جاء الكلام غير تام. فالإمام الشافعي رحمه الله ما دام أنه ذهب إلى أن تارك الصلاة كسلا وتهاونا لا يكفر، بعضهم جعل من لوازم هذا القول أن ما سوى الصلاة من باب أولى. فلو قلت له يعني تارك العمل لا يمكن أن يكون مؤمنا، فإنه سيقول إذا ترك الصلاة فهل هناك شيء أعظم من الصلاة؟ يعني ما الذي ستدخله به في الإيمان؟ يعني لو رفع قذاة من الأرض خلاص يعني يكون دخل عندك في الإيمان وصار مؤمنا؟ هذا طبعا بناء على تبني مذهب الشافعي، وكل هذه من حيل الشيطان التي لعب بها على هؤلاء بسبب أخذهم بلوازم بعض الأقوال. كذلك أيضا ما جاء عن الإمام أحمد في بعض العبارات التي جاءت في سؤال أظن ابنه صالح له عن مسألة، أنا نسيت العبارة لكن مؤداها أو يفهم منها أن تارك العمل مؤمن ما دام عنده أصل التوحيد. فكان الجواب يا لله العجب، يعني الإمام أحمد الذي ألف كتابا في الإيمان ونقل عنه ابنه عبد الله هذه الأقوال الكثيرة في كتاب الإيمان وردوده على المرجئة وعلى الخوارج أيضا، وكل هذه الوقفات التي وقفها الإمام أحمد رحمه الله ذهبت هباء منثورا بسبب هذه العبارة. طيب العبارات أحيانا يؤتى بها ناقصة ولا يذكر سبب مجيء تلك العبارة، فلو ذكرت المحاورة في أصلها أو السؤال في أصله لربما أوضح عن المراد وأوضح مراد الإمام أحمد رحمه الله بكلامه هذا. فقد يكون هناك شيء من المتشابه في كلام الأئمة إذا كان هذا يقع في كلام الرب جل وعلا، والله جل وعلا يقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هذا هو كلام رب العالمين، فما بالك بكلام البشر الذين لا يعون ولا يدركون مآلات الكلام وماذا سيقول الناس أو ماذا سيفعلون أو ماذا سيحدثون بناء على أقوالهم هذه. هم ما اطلعوا الغيب، وليس هناك وحي ينزل عليهم، ولم يؤتوا جوامع الكلم مثل ما أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، فكل هذا غائب عن هؤلاء الأئمة. لكن ينبغي أن ينظر في مجمل أقوالهم وفي مذاهبهم. وأما الاقتصار أو الاجتزاء على بعض الأقوال فإن هذا من مسالك أهل الأهواء، والله تعالى أعلم. هنا من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة ثم وزن ذرة. إذن عندنا شعيرة وعندنا البرة وعندنا الذرة، هذا دليل على أن الشعيرة تكون أكبر من البرة، ولكن ربما وجدنا حبة من البر تكون أكبر من حبة الشعير، ولكن الكلام الآن على الأعم الأغلب. ففي الغالب أن حبة الشعير تكون أغلى أكبر من حبة البر، ولكن قد تجد حبة من البر أكبر من حبة من الشعير، فإذا تطلبت حبوب الشعير الأخرى وجدت حبة من الشعير أكبر من هذه الحبة الكبيرة من البر، هذا موجود. فالحكم الآن للأغلب، هذا هو الأغلب، أن حبة الشعير أكبر من حبة البر. وأما كون حبة الشعير والبر أكبر من الذرة فهذا صحيح، لكن نحتاج إلى أن نعرف ما المراد بالذرة. يعني هنا شعبة بن الحجاج رحمه الله لما روى هذا الحديث صحف الذرة فنطقها ذرة، يعني حبة الذرة المعروفة لكونها من الحبوب، فما دام ذكر الشعير وذكر البر ظن أن المقصود هنا الحبة التي من الذرة، وعد العلماء هذا تصحيفا من شعبة رحمة الله تعالى عليه. والصواب مثل ما جاء في هذا الحديث ذرة، ومثل ما قال الله جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. إذن لما قال الله جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة دل هذا على أن هذه الذرة هي أصغر ما يمكن أن يوزن ويكال أيضا. لكن ما هي؟ هناك من قال إن الذرة هي ما نراه من الكوة التي تدخل منها الشمس، فنرى هذا الذي يتصاعد في شعاع الشمس واحدته هي الذرة، يعني هذا الذي لا يرى بالعين المجرد في الهواء العادي وإنما يرى في ضوء الشمس، قالوا هذه هي الذرة. هذا قول لبعض أهل العلم. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لو أنك نفضت التراب فهذا الذي يتطاير في الهواء الذي هو الغبار واحدته هي الذرة. والذي يستفاد من هذا كله أن أصغر ما يمكن أن يتصور هو الذرة. هل يدخل فيه ما يتحدثون عنه الآن من الذرة وانقساماتها في هذا العصر ونحو ذلك؟ ما يمنع، من باب اللغة أصغر جزء هو الذرة، مهما حاولت أن تصغر فأصغر شيء هو الذرة. إذن هذا دليل على أن أدنى درجات العمل التي يمكن أن تتصور هي التي يمكن أن يخرج بها المرء من النار يوما من الدهر. لكن هذا مع وجود أصل التوحيد، بمعنى أنه لم يأتي بناقض للا إله إلا الله. أما لو عمل ناقضا من نواقض التوحيد فإن هذا الناقض لا ينفع معه مثل هذا العمل، بل لا بد من التوبة التي يؤوب بها ويرجع إلى إسلامه. أما إذا كان معه أصل التوحيد وما لا يكفر به، لاحظوا هذه العبارة، لأن هذا الحديث من الحديث التي أشبه أو اشتبهت وأشكلت على بعض من يرى أن تارك الصلاة لا يكفر، فيقول إن هذا لا يتصور في الصلاة، لا يقال عن الصلاة إنها ذرة مثلا، أو ما سيأتي معنا في حديث أبي سعيد الخدري إن شاء الله تعالى بعد ذلك لم يعملوا خيرا قط، في بعض الروايات. فمثل هذا لا بد من فهمه فهما صحيحا. أما بناء على ما في هذا الحديث من ذرة من خير، يعني أنه عمل ولكن عملا قليلا، فإن هذا مع المجيء بلا إله إلا الله بشروطها، ومن شروطها أن لا يعمل بناقض من نواقضها، ومن نواقضها أن يترك الصلاة. فتارك الصلاة كافر على القول الراجح، وهذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع الصحابة. لاحظوا هذه الكلمة، بإجماع الصحابة، يعني مهما تبحث وتتجول في بطون كتب أهل العلم لن تجد قولا واحدا عن صحابي ولو بإسناد موضوع مكذوب أو بإسناد ضعيف، ما تجد قولا عن صحابي يقول إن تارك الصلاة لا يكفر. أما الذين يقولون إنه يكفر فخذ ما شئت، إن أردت جمعهم فانظر في كتاب تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى، وهو أجمع كتاب في هذا الباب، فجاء به عن عدد من الصحابة منهم عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وعدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كل من أثر عنه قول في هذا فإنه يقول بكفر تارك الصلاة، فمن القوم إلا أولئك. إذن هذا ينبغي أن يفهم بهذا الفهم، أن لا إله إلا الله لابد أن تكون لا إله إلا الله ليس معها ناقض، ومن نواقضها ترك الصلاة، هذا شيء. أما بالنسبة لحديث أبي سعيد الخدري الذي سيأتي إن شاء الله تعالى وفيه لم يعمل خيرا قط، فهذا ينطبق على حالة مستثناة، مثل ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه لما ذكر أن الإسلام يدرس كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة، فقال له صلة بن زفر نعم قال: ويبقى أناس يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة يقولونها فنحن نقولها الله الله، فقال صلة بن زفر: ما تغني عنهم هذه الكلمة؟ فقال: تنجيهم من النار يوم من الدهر. طيب كيف تنجيهم من النار؟ الجواب أن هؤلاء مثلهم، إذا أردنا أن نقرب الصورة للأذهان، مثل إنسان مثلا من إحدى الجاليات التي تسلم، وأنتم تعرفون أن هذه الأحداث وقعت، مثلا واحد فلبيني أسلم ولما دخل مكتب الدعوة ونطق بالشهادتين وخرج صدمته سيارة وليس عنده سوى نطقه بالشهادة، إلى الآن ما صلى ولا زكى ولا حج ولا صام ولا عمل شيء من العمل، هذا ما حاله؟ الجواب أنها يعني تنجيه لا إله إلا الله من النار، تكون سببا في نجاته. كذلك مثل ما ناقشه العلماء في القديم، من كان في بادية أسلم وهو في بادية إلى الآن يعني ما تعلم الشرائع ولا يدري ما الشرائع، ويحتاج فترة حتى يتعلم هذه الشرائع، لكن هذه الفترة حتى يتعلم هذه الشرائع لو مات فيها ما حكمه؟ حكمه أنه مسلم حتى وإن لم يعمل. ومثل ما ذكر في بعض الغزوات أن هناك يهوديا أسلم ثم ذهب فقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم فقتل وهو لم يركع لله ركعة، وهكذا. فهذه قد تحصل، وهذا مناقش في كتب أهل العلم، فهذا الذي يحمل عليه مثل ذلك الحديث. أنا أقول هذا حتى لا تنطلي علينا أو لا تشتبه علينا أو لا تشكل علينا بعض النصوص التي يوردها بعض الذين تأثروا بنزعة الإرجاء أو اشتبهت عليهم هذه الأمور، وإن كانوا يوافقون أهل السنة في باقي الأصول، ولكن بعض الناس هداه الله يعني يأخذ طرفا من العلم، وقد يكون عنده شيء من عزة النفس المبالغ فيها أو العجب بالنفس أو القناعة ببعض أهل العلم واحتقار بعض أهل العلم الآخرين، إما بنظرة إقليمية أو لغير ذلك من النظرات التي لا تخفى علينا، فهذه قد تؤثر وللأسف على الإنسان فيما يتعلق بنجاته وبسلوكه طريق أهل الاستقامة والحق. والمسلم الحق ينبغي أن ينصف وأن يتجرد للحق ولا يجعل دينه عرضة للخصومات أو يقلد دينه الرجال، إن أحسنوا أحسن وإن أساءوا أساء، لا هذا غلط. بالنسبة لحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أخرجه البخاري من طريق الحسن بن الصباح البزاز عن جعفر بن عون عن أبي العميس. أبو العميس هذا هو من ذرية عبد الله بن مسعود، وأبو العميس هذا اسمه عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهو يروي هنا عن قيس بن مسلم أحد سادات التابعين، وقيس بن مسلم يروي عن طارق بن شهاب. طارق بن شهاب صحابي صغير له رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهناك بعض الأحاديث التي يرويها على قلة، ومعظم رواياته تأتي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مثل هذا الحديث الذي معنا، فهو يرويه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا من اليهود قال له، هذا الرجل يبدو أنه كعب الأحبار رحمه الله تعالى، وهو يهودي أسلم، وكان يجالس عمر رضي الله تعالى عنه كثيرا، وفي مجالساته له شيء من المساءلة والفوائد التي تترتب على مثل هذه المجالس، ومن جملتها هذا الذي حصل معنا في هذا الحديث، فهو يقول: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود، يقصد يعني لو على اليهود وعلى حاله قبل أن يسلم، وقد يكون قال هذا والعلم عند الله تعالى قبل أن يسلم، لكن يبدو والعلم عند الله تعالى أنه قال هذا بعد أن أسلم. لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، قال أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. هذا الذي بوب عليه البخاري، يعني وانظروا إلى عظم دلالة هذه الآية، كيف أن هذا الذي هو حبر من أحبار اليهود عرف معناها وعرف مدلولها وما يترتب عليه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعمر رضي الله تعالى عنه أجابه بأن هذه الآية عندهم في يوم عيد، لكن كما يقال وافقت عيدين، العيد الأول عيد الجمعة والعيد الثاني يوم عرفة، وذلك يعد عيدا لأن المسلمين يفرحون به لما فيه من المغفرة التي تتنزل على أهل عرفات، ويرجى أن يعم ذلك عموم المسلمين، بالإضافة إلى أنه ملتصق بعيد النحر الذي هو أحد الأعياد عندنا أهل الإسلام. لكن قد يقول قائل إن يوم عرفة ينتهي بغروب الشمس الذي هو بداية العيد الحقيقي، وما قبل غروب الشمس لا يعد داخلا في اليوم الذي يليه، فنقول إن هذا يمكن أن يكون من باب التجوز الذي قاله عمر كما جاء في بعض طرق هذا الحديث. فأشاهد أن هذه الآية بدلالة هذا الحديث كان نزولها يوم عرفة وفي يوم الجمعة، يعني في حجة الوداع التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تلك الحجة كانت وافقت يوم أو كان وافق فيها يوم عرفة يوم الجمعة كما هو معلوم من مجمل الأحاديث التي وردت بهذا. قال: والمكان الذي نزلت فيه، أيضا نزلت في مكان شريف وهو عرفة الذي كان واقفا النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا فيه يدعو ربه ويبتهل إليه. قال: وهو قائم بعرفة يوم جمعة. يبدو والعلم عند الله تعالى أن هذا إن شاء الله تعالى ما يمكن أن يقال في هذا الحديث، وإن كان معنا وقت نأخذ الذي بعده خمس دقائق يمدينا.
Yeah.
رأينا البخاري رحمة الله تعالى عليه يعدد خصال الإيمان وخصال الإسلام ويبوب عليها، ومن جملة ذلك الزكاة، حينما قال باب الزكاة من الإسلام، وإذا كانت من الإسلام فهي من الإيمان، لأن هذين اللفظين كما تقدم معنا أنهما إذا أطلق أحدهما يراد به الآخر، إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع كما تقدم معنا. وقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إذن هذه الآية دليل على المراد من ما بوب عليه البخاري رحمه الله. فنحن أمرنا بأن نعبد الله مخلصين له الدين، يعني نخلص له جميع الأعمال التي هي من دين الإسلام، حنفاء، الحنيف هو المائل عن طريق أهل الشرك والغواية، يعني الذي استقام على منهج الله ولكنه مال عن طريق أهل الغواية. ويقيم الصلاة، هذا يعني أحد الأبواب التي بوب عليها البخاري. ويؤتوا الزكاة، وهو الذي بوب عليه هنا، وذلك دين القيمة، يعني أن هذا هو الدين القيم، هذا هو الدين، أو هذه هي الاستقامة، فمن صنع هذا فهو على استقامة، هذا هو المقصود بقوله جل وعلا دين القيمة. ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث، وهو حديث الطلحة بن عبيد الله، وهو من الحديث المتفق على صحتها بين البخاري ومسلم، وقد أخرجه البخاري بهذا الإسناد الذي فيه بعض هذه اللطائف، فرواه عن إسماعيل وهو ابن أبي أويس، وهو ابن أخت مالك ابن أنس، يعني مالك بن أنس خاله، ويروي هذا الحديث عن الإمام مالك، والإمام مالك يرويه عن عمه أبي سهيل ابن مالك، وأبو سهيل بن مالك يرويه عن أبيه وهو مالك بن أبي عامر الأصبحي، وأبوه يرويه عن طلحة بن عبيد الله وهو حليف لطلحة بن عبيد الله. فهذا من الأسانيد التي يقال فيها إنها يعني إسناد أهل بيت، يعني إسماعيل يروي عن خاله، والخال يروي عن عمه، والعم يروي عن أبيه، والأب يروي عن حليفه، ففيه مثل هذه اللطيفة الإسنادية. وحديث طلحة بن عبيد الله هذا يقول فيه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، إلى آخره. هذا الرجل فيما يترجح لي أنه هو ضمام بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه، وإن خالف في ذلك بعض شراح الحديث كالقرطبي، ونفى هذا وقال إن سؤال هذا الرجل غير سؤال ضمام بن ثعلبة، لأن حديث ضمام بن ثعلبة قد يأتي معنا إن شاء الله تعالى له ذكر فيه التصريح بأنه ضمام بن ثعلبة، خاصة في آخر الحديث، وقد جاء من حديث أنس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، وبالذات نص عليه في حديث أنس رضي الله تعالى عنه عند مسلم. ومجريات الحوار في الجملة تشعر بأنه هو، خاصة في مقولته صلى الله عليه وسلم: له أفلح ونحو ذلك، فهذا كله يشعر بأنه هو ضمام بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه، والمسألة يعني قابلة للاجتهاد. إذن هذا الرجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد بلغه الإسلام، ولكنه لرجاحة عقله، مثل ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنهم ما وجدوا أحدا أرجح عقلا من ضمام بن ثعلبة، واستشفوا ذلك من حسن سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا أن هذا الرجل حينما بلغه الإسلام جاء وشد الرحل، وجاء يناشد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المناشدة، وكل هذا يدل على أنه مقدم على أمر عظيم، يعني ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، وإنما أمر صعب، فهؤلاء يعرفون ما سيترتب على هذا الإيمان. هذا الرجل من أهل نجد ثائر الرأس، يعني أنه الآن قدم من سفر، يعني ما كان معه وقت ليلم شعث رأسه، بل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول. دوي الصوت إذا كان الرجل جهوري الصوت ويتكلم من بعيد يسمع لجيج صوته ولكن لا يستبان، مثل ما نقول إذا كان في صدى، إذا كان هناك صدى قوي ونحو ذلك ما تتفهم العبارات. كذلك أيضا بالنسبة لمن كان جهوري الصوت فإنه قد يكون لصوته شيء من اللجج الذي لا يفهم معه. طيب، لعلنا نكمل الحديث إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى.